الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله تعالى: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث، وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك، وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك: أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مسائل عظيمة ومهمة تتعلق بالتلبية، والتلبية شعار الحج، وهي تتكرر مع الحاج في انطلاقه من الميقات إلى بيت الله العتيق، وفي تنقلاته بين المشاعر، فهو دائما يردد لبيك اللهم لبيك. وربما أن بعض الحجاج الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى همة وحرصا ونشاطا، ربما أنه يقول هذه التلبية في حجه مئات وربما آلاف المرات، يردد هذه الكلمات الجليلة العظيمة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما من شك أيها الإخوة الكرام أن من الأهمية بمكان أن يكون الملبي على علم بمعاني ومدلولات كلمات التلبية، لا أن يكون مرددا لكلمات لا يعي معناها ولا يدري ما مقصودها. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون: إن الأذكار الشرعية والأدعية المأثورة تكون ضعيفة التأثير وربما عديمة التأثير إذا كان المرء يرددها دون أن يعي ما تدل عليه ودون أن يفهم ما مقصودها ومدلولها. ولهذا من الأهمية بمكان أن يكون الملبي مستشعرا معاني كلمات التلبية ومدلولاتها العظيمة. وفي الجملة، هذه الكلمات كلمات توحيد وإخلاص وكلمات براءة من الشرك والتنديد، وكلمات استجابة لله سبحانه وتعالى، وكلمات إقرار لله عز وجل بالفضل والنعمة والملك لا شريك له، فهي كلمات عظيمة اشتملت على أجل المعاني وأعظمها وأرفعها على الإطلاق، وهي كما قدمت شعار الحج، كما أن التكبير شعار الصلاة. الصلاة عندما تنتقل فيها من ركن إلى ركن ومن عمل إلى عمل تكبر، والحج عندما تنتقل من مشعر إلى مشعر ومن موضع إلى موضع تلبي، لبيك اللهم لبيك. فالتلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج، وعلى الملبي المردد لهذه الكلمات العظيمة أن يعنى بفهم معناها والإتيان بها وفق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ووفق هديه القويم صلى الله عليه وسلم. وكلمة لبيك التي تكررت في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تكررت أكثر من مرة في كلمات التلبية. وكلمة لبيك هي كلمة استجابة وامتثال وقبول وانقياد، دعاهم رب العالمين لحج بيته الحرام فكان الجواب لبيك، دعاهم إلى حج بيته الحرام فكان الجواب لبيك، لبيك اللهم لبيك. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك مشيا وراكبين، رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يأتون من كل فج أي ملبين النداء ومستجبين أمر الله سبحانه وتعالى وممتثلين ما دعاهم إليه سبحانه وتعالى. ولاحظ أن لبيك هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الحاج لم تأتي إلا بمشقة وجهد وسفر وعناء وأموال تنفق وتغرب عن البلدان وترك لأعمال الإنسان ومصالحه وأعماله، أمور كثيرة ضحى بها من أجل أن يتشرف وأن يشرف بهذا الشرف العظيم فيقول لبيك. وهذا والله شرف لك أيها المؤمن، أيما شرف أن تكون من هؤلاء الذين جاءوا إلى الميقات ميممين بيت الله العتيق لأداء هذه المناسك العظيمة والأعمال الجليلة قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا هذه الكلمة العظيمة كلمة التلبية لم تأتي إلا بعد جهد وعناء ومشقة وإنفاق أموال واغتراب عن البلد والوطن وما إلى ذلك، فهي نعمة من أعظم النعم ومنة من أجل المنن التي أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بها. نعم أيها الأخ الكريم، من نعمة الله عليك ومنه وفضله أن جعلك من أهل لبيك، من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك ومنه وفضله أن جعلك من أهل لبيك، أن أكرمك بأن تردد هذه الكلمات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعرفنا أن هذه الكلمة لبيك كلمة استجابة، معناها أنا مستجيب، ويتصلح في استعمال الإنسان المعتاد، مثل لو أن الأب دعا ابنه يا فلان، من المناسب أن يقول في إجابته لبيك، أي أنا مستجيب، بمثابة قوله نعم، مثابة قوله أنا مستجيب لما تريد. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو الواحد من أصحابه يقول في جوابه للنبي أو استجابته للنبي عليه الصلاة والسلام لبيك. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ: قلت لبيك يا رسول الله، قلت لبيك يا رسول الله. ويأتي في بعض الألفاظ لبيك وسعديك. فهذه الكلمة كلمة استجابة، والمعنى في التلبية في الحج: دعوتنا يا ربنا للحج فأجبنا النداء، فها نحن نقول ونردد لبيك اللهم لبيك. وينبغي على الملبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه التلبية العظيمة أن يستفيد منها، لأنها في الحقيقة تعتبر مدرسة تربي الحاج على تحقيق الاستجابة لله. دعاك الله سبحانه وتعالى للحج فماذا قلت؟ دعاك الله سبحانه وتعالى للحج فماذا قلت؟ لبيك اللهم لبيك. أيضا تفكر، تفكر أيها الملبي، قد دعاك الله سبحانه وتعالى إلى أعمال أعظم من الحج، هل أنت من المستجيبين أو لست من المستجيبين؟ تفكر في ذلك. كل يوم تدعى 5 مرات فرضا لازما متعينا متأكدا واجبا إلى الصلوات الخمس، 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هل أنت تجيب هذا النداء أو لا؟ الحج يحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى ارتحال، ويحتاج إلى غربة، إلى غير ذلك. الصلاة في اليوم 5 مرات ولا تحتاج إلى ما يحتاج إليه الحج. والصلاة أهم من الحج وأعظم، ومكانتها من الدين أعلى وأرفع، فإذا يحاسب نفسه مع الصلاة، يحاسب نفسه مع الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، يحاسب نفسه مع الصيام، يحاسب نفسه مع أمر أعظم من هذا كله، أعظم من الصلاة والصيام والحج، ألا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه التلبية، ولا سيما أنك أيها الحاج ترددها كثيرا في طريقك إلى مكة، وترددها بين المشاعر 10 أو 100 أو 1000 المرات، فلا بد أن يستفيد منها الملبي فائدة عظيمة في عبوديته لله واستجابته لأمر الله وطواعيته لله سبحانه وتعالى وانقياده لشرع الله سبحانه، حتى يكون من الملبين حقا وصدقا. من الأمور المؤسفة، من الأمور المؤسفة وإن كانت قليلة لكن تذكر، وإن كانت قليلة ونادرة لكن تذكر ولها وجود، ويحدثنا بعض الأفاضل عنها. بعض الحجاج حتى في أيام الحج وفي عرفات وفي منى وفي المزدلفة في هذه الأوقات يتهاون في الصلاة، يتهاون في الصلاة، يرفع صوته لبيك اللهم لبيك، ويأتي وقت الصلاة ويتهاون فيها. أما يستحي من الله سبحانه وتعالى؟ أما يستحي من الله يرفع صوته لبيك اللهم لبيك ثم يقال حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يستجيب للنداء؟ والصلاة أعظم من الحج ومكانته أرفع من الحج. إذن أين التلبية؟ أين الاستجابة؟ أين الامتثال؟ أين الانقياد؟ أين الطواعية؟ أين حقيقة قولك لبيك اللهم لبيك؟ إذا كنت تدعى إلى الصلاة وتنادى إلى الصلاة ثم تتهاون وتتكاسل، أين حقيقة لبيك اللهم لبيك؟ ولهذا ينبغي على الملبي أن يستفيد حقا وصدقا من هذه التلبية العظيمة تحقيقا للاستجابة والطواعية والامتثال لأمر الله عز وجل. وعندما تتكرر لبيك اللهم لبيك هذا يعني استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال، ففيه تأكيد الطواعية والامتثال والانقياد لأمر الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
هذا ذكر لصفة التلبية وبيان للألفاظ التي كان يقولها ويرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يلبي. جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه كلمات التلبية التي كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرددها. لبيك اللهم لبيك، عرفنا أن معنى لبيك أي إجابة وامتثال وانقياد وطواعية لأمرك يا الله، دعوتنا فقلنا لبيك أي استجبنا لك يا الله. واللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت يا النداء من أولها وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها فأصبحت اللهم، هي بمعنى يا الله. ولهذا ما يصلح أن يقال يا اللهم، لا يصلح أن يقال يا اللهم. لماذا؟ لأن الميم الساكنة التي في الآخر عوض عن يا النداء المحذوفة في الأول، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يصلح أن يقال يا اللهم، وإنما يقال يا الله أو تحذف يا النداء ويعوض عنها بالميم فيقال اللهم. إذن اللهم التي تتكرر كثيرا معك في الأدعية معناها يا الله، معناها يا الله. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك أي لبيك يا الله، أنا لبيت نداءك يا الله. والله هو المألوه المعبود الذي له الذل والخضوع والعبودية. قال ابن عباس رضي الله عنهما الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا معنى اسم الله، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله أي الإله الذي له صفات الجلال والكمال والعظمة والذي له وحده العبودية، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولهذا جاء في بعض صيغ التلبية الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لأن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. كل من يعبد دون الله أيا كان فعبادته باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال في سورة الرعد له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. لبيك اللهم لبيك أي لبيك يا الله، أنا مستجيب لك إجابة من بعد إجابة وانقيادا من بعد انقياد وامتثالا من بعد امتثال. ثم يقول لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك أي أنا مستجيب استجابة خالصة لك لا شريك لك، أنت المعبود بحق وأنت المقصود بحق وأنت الملتجأ إليه بحق، لا معبود بحق سواك. الأمر أمرك والشرع شرعك والحكم حكمك ونحن عبيدك، لبيك لا شريك لك. فهذا فيه البراءة من الشرك، البراءة من الشرك، والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. من دعا غير الله أشرك، من استغاث بغير الله أشرك، من ذبح لغير الله أشرك، من نذر لغير الله أشرك، من صرف شيئا من العبادة لغير الله أشرك. العبادة لله، لبيك لا شريك لك أي لا أجعل معك الشركاء ولا أجعل معك الأنداد والنظراء، بل أتبرأ من ذلك كله براءة وخلوصا من الشرك، لبيك لا شريك لك. ثم يقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما ذكر التوحيد والإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ذكر البراهين والدلائل في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أن الله عز وجل لا معبود بحق سواه فهو كذلك لا شريك له في النعمة والملك والتصرف والتدبير، تفرد وحده بالخلق والعطاء والنعمة لا شريك له، فيجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. إن الحمد، قال إن الحمد والنعمة لك، الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وأيضا على نعمه وعطاياه ومننه وآلائه. وقول والنعمة لك، النعمة محلاة بأل تفيد الاستغراق أي جميع النعم لك، كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قوله والنعمة
هذا ليس إشارة إلى نعمة معينة، وإنما هو للاستغراق، أي جميع النعم لك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كلها لله عز وجل. قل ما شئت: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة البدن، نعمة الخطى، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المركب، نعمة المسكن، أعظم من ذلك كله نعمة الدين. النعمة كلها لله، هو المنعم وهو المتفضل. فعندما تقول النعمة لك تستشعر أن كل نعمة بك هي من الله، هو المنعم وهو المتفضل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والملك، الملك لله عز وجل، الملك لله. فالله عز وجل هو الملك لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وله ملك كل شيء سبحانه وتعالى. فالملك كله لله رب العالمين لا شريك له، أي لا شريك له في النعمة، ولا شريك له في الحمد، ولا شريك له في الملك. فإذا يجب أن لا يجعل معه شريك في العبادة، كما أنه تفرد وحده بالخلق والرزق والملك والإنعام، فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن يخلص له الدين. جاء في رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية، قال: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة: دون لا شريك لك في آخره، دون لا شريك لك في آخره. ورواه النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. كان من تلبيته، أي تلبيته المعتادة المتكررة التي مرت معنا، ومن تلبيته أي أحيانا يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وقوله لبيك إله الحق أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا نافية للجنس. إله اسمها، خبرها ما هو؟ محذوف، تقديره حق أو بحق. يدل عليه مثل هذا الحديث: لبيك إله الحق، والآيات التي مرت معنا ذلك بأن الله هو الحق، وقال له دعوة الحق. فلا إله إلا الله أي لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله. أما من يؤله غير الله فإن ذلك بالباطل، فإن ذلك بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وجاء في صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذه التلبية لا بأس أن يؤتى بها في بعض المرات، لا بأس أن يؤتى بها في بعض المرات. وفيها يقول: لبيك لبيك وسعديك. وقوله وسعديك هذه كلمة تقال في الاستجابة، تدل على أن هذا المستجيب مستجيب بكل ارتياح، وكل انشراح صدر عندما يقول المجيب للنداء لبيك وسعديك، أي أنا مستجيب، وأيضا هذه الاستجابة هي استجابة بكل ارتياح وانشراح صدر. ومعنى وسعديك أي إسعاد، وتكرارها أي إسعاد من بعد إسعاد، فتعني هذه الكلمة ارتياح وانشراح صدر لهذا المستجيب لمن دعاه وناداه، قال لبيك وسعديك. وقوله والخير في يديك أي أن الفضل كله بيد الله، يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء. وقوله لبيك والرغباء إليك والعمل، الرغباء أي الطلب والسؤال والالتجاء، إنما هو إليك، فالرغباء إليك أي رغبتنا وطلبنا وسؤالنا إليك، لا نلجأ إلا إليك، لأن الخير كله بيديك، فالرغباء إليك لأن الخير كله بيديك، أنت المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل الذي بيدك ملكوت كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال والرغباء إليك والعمل، أي العمل إنما يتوجه فيه ويقصد به الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب آداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك.
هذا أيها الإخوة الكرام شرح وبيان لمعاني ومدلولات كلمات التلبية، وأنها كلمات مشتملة على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك. إثبات التوحيد عندما تقول لبيك اللهم لبيك، والبراءة من الشرك عندما تقول لا شريك لك. وفيها إثبات للتوحيد بنوعيها العلمي والعملي، العملي في أولها والعلمي في آخرها، في قولك إن الحمد والنعمة لك والملك. والتوحيد نوعان علمي وعملي، توحيد نوعان علمي وعملي. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا عملي. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا علمي. فالله خلقنا للعلم والعمل، فالتوحيد نوعان علمي وعملي، والتلبية اشتملت على نوعي التوحيد أو على التوحيد بنوعيها العلمي والعملي. والتلبية هي مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله، وانتبه لهذه الفائدة فهي ثمينة جدا، معنى لا إله إلا الله موجود في التلبية، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا موجود في التلبية. فإن قول الملبي لبيك اللهم هذا بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك هو بمعنى لا إله. ففي التلبية في قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا فيه معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا موجود في كلمات التلبية. والحج عبادة كغيره من العبادات، لا بد في قبوله من شرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا اشتملت كلمات التلبية على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء، وهذا كله موجود في قولك في التلبية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى التي أكرم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وأكرم بها أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان أهل الشرك والكفر يلبون ويحجون البيت قبل الإسلام، لكنهم يخلطون التلبية بالشرك، يخلطون التلبية بالشرك، فيقول قائلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيضعون فيها الشرك والعياذ بالله، يجعلون مع الله الشريك، ويقولون نحن نعتقد أن هذا الشريك لا يملك شيئا وأنه مملوك لله، قالوا نحن إنما نتخذه شفيعا ووسيطا لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهذه التلبية التي يلبي بها والعياذ بالله أهل الشرك يمزجون بها الشرك بالله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يلبون، إذا سمع المشركين يلبون يقولون لبيك لا شريك لك، يستوقفهم عند هذا الحد، لبيك لا شريك لك، يقول يكفي يكفي، لا تزيدوا على هذا، لأن الزيادة التي يزيدونها هي ماذا؟ الشرك والعياذ بالله. فكانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال ويلكم قد، يعني يكفي يكفي، لا تزيدوا على هذا الكلام، لأن الزيادة التي يزيدونها على هذا الكلام شرك وتنديد، شرك وتنديد. فكانوا يقولون حتى مع زجرة لهم ونهيه يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله، إلا شريكا هو لك، يعني لا شريك لك، إلا نستثني من ذلك وجود شريك لك هو مملوك لك نعتقد وأنت تملكه ولا يملك شيئا. وهذا من سفه عقول هؤلاء وضلالهم العظيم، كيف أنهم يسوون أحجارا وأوثانا وأصناما لا تملك هم، لا تملك باعتقادهم هم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك لنفسها النفع فضلا عن أن تملكه لغيرها، ولا تملك لنفسها الدفع فضلا أن تملكه لغيرها، فكيف يسوونها بالله ويقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا يدل على السفه العظيم والضلال المبين الذي تلوث به وتلطخ به هؤلاء أهل الشرك. والفائدة العظيمة التي تستفيدها أنت أيها المؤمن عندما تسمع وتعلم أن المشركون كانوا بهذه الصفة، أن تحمد الله عز وجل أن خلصك وأنقذك من هذا الشرك. والله لولا نعمة الله عليك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفت ذلك، لكن الله هداك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه منة الله وفضله إذا عرفت أن أهل الشرك كانوا على هذه الصفة. بل وقت مبعثه عليه الصلاة والسلام نظر الله عز وجل إلى الأرض فمقتهم كلهم، كل أهل الأرض مقتهم أي أبغضهم بغضا شديدا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا قلة قليلة من أهل الكتاب، وإلا جميع من على الأرض من العجم والعرب كلهم خيم عليهم الضلال وغطاهم الباطل تغطية تامة، فأصبحوا كلهم أهل شرك وكفر وثنية وضلال. فأكرمنا الله عز وجل ببعثة هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، خلص الله الناس ببعثته من الشرك والكفر وأنواع الضلالات التي كان يمارسها أهل الجاهلية. ولهذا من المقاصد التي ينبغي أن تكون منك على بال في حجك لبيت الله الحرام أن تعرف نعمة الله عليك بهذا التوحيد، وأن تعرف نعمة الله عليك بهذا البراءة من الشرك، مع أنه وللأسف يوجد بعض الناس وإن كانوا أيضا قلة يحجون ويلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، ولكن بعضهم إذا أراد أن يرفع يديه بالدعاء ماذا يقول؟ حتى في عرفات، والله بعضهم حتى في عرفات يرفع يديه بالدعاء ويقول مدد يا فلان، أعوذ بالله، أين لبيك اللهم لبيك، أين لبيك لا شريك لك إذا كنت ترفع يديك ثم تنادي غير الله وتستغيث بغير الله وتطلب المدد من غير الله، أين لبيك لا شريك لك؟ هذا تناقض يعد أكبر ما يكون في التناقض، يقول لبيك لا شريك لك ثم يرفع يديه في دعائه ويقول مدد يا فلان، أدركني يا شيخ فلان، حتى بعضهم في عرفات وبعضهم سمع حتى عند البيت، عند بيت الله، أين لبيك، أين لا إله إلا الله التي يرددها إذا كان يستغيث بغير الله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي الذي يدعو غير الله كافر. الدعاء عبادة، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى جل في علاه المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين مهانين. فالدعاء عبادة، إذن كيف يقول لبيك لا شريك لك ويقول لا إله إلا الله ثم إذا رفع يديه في دعائه قال مدد، مدد يا رسول الله أو مدد يا شيخ فلان أو الحقني يا فلان أو غير ذلك من الشرك والعياذ بالله. هل عقل هؤلاء ما يقولون؟ هل فهموا التوحيد؟ هل فهموا كلمات التلبية؟ هل فهموا لا إله إلا الله؟ إذا كانوا يفهمون هذه الكلمات إذن كيف يقعون في هذا التناقض، يعلن بقوله لا لبيك لا شريك لك، ويناقض ذلك بفعله عندما يدعو غير الله ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. والشرك محبط للأعمال، الشرك محبط للحج ومحبط للصلاة ومحبط للصيام ومحبط للصدقة ومحبط لجميع الأعمال. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي الأنبياء، الوحي ينزل على الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثمة كلمة كنت كتبتها قبل سنوات عنوانها التلبية في الحج، فيها شرح وبيان للتلبية ومعانيها ومدلولاتها وما اشتملت عليه كلمات التلبية من براهين التوحيد ودلائله، فنقف وقفة نستمع فيها إلى هذه الكلمة. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: التلبية بالتوحيد. إن أول ما يبدأ به المسلم من أعمال حجه هو الإهلال بالتوحيد، معلنا من خلال كلمات التلبية العظيمة توحيده لله وحده ونبذه للشرك والتنديد، ثم يمضي راشدا إلى البيت العتيق وردد تلك الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو عالم بما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد ووجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن اتخاذ الشركاء مع الله، مستشعر لذلك مستحضر له، مقر بأن ربه سبحانه المتفرد بالنعمة والعطاء والهبة والنعماء لا شريك له هو المتفرد بالتوحيد لا ند له. ولذا فإن الملبي بهذه الكلمات حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وهذا أصل عظيم وأساس متين يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، الحج وغيره. ولذا قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحذر سبحانه في هذا السياق المبارك من الشرك وأمر باجتنابه، وبين قبحه وسوء عاقبته، وأن فاعله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذا فإن نعمة الله علينا أمة الإسلام عظيمة ومنته كبيرة، أن هدانا لتوحيده ووفقنا لهذا الإهلال العظيم بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد، بعد أن كان أهل الشرك يهلون باتخاذ الأنداد والشركاء، مع أنهم مقرون بأن الخالق لهم هو الله وحده، وأنه المالك لكل شيء، وأنه وحده مول النعمة ومسديها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك إلا وهو يؤمن به، ألا ترى كيف كانت العرب تلبي، تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، المشركون كانوا يقولون هذا. رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد أي كفى، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فهذه حال أهل الشرك والتنديد في تلبيتهم، حيث يدخلون مع الله في التلبية الشركاء والأمداد، ويجعلون ملكها بيده ويقرون بأنها لا تملك شيئا، وهذا ضلال مبين، عافى الله أمة الإسلام منه، وهداهم إلى الإهلال بالتوحيد بتلك الكلمات النيرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متضمن جملة من البراهين العظيمة على وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له، والإقبال عليه وحده بالذل والخضوع والرغبة والرهبة والركوع والسجود والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. وتتلخص هذه البراهين في أمور خمسة: الأول أن الحمد كله لله سبحانه، فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفات الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال، وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وفضله وإحسانه إلى عباده حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمد ووجد بحمد وظهر بحمد، وكانت الغاية منه هي حمده. وقد نبه الله سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك، إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. وكل ذلك برهان جلي على أنه وحده المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الثاني أن النعمة كلها لله، لهذا عرفها باللام المفيدة الاستغراق، أي النعم كلها لك يا الله، أنت موليها ومسديها والمنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعمه سبحانه على عباده لا حصر لها ولا عد، من جزيل المواهب وسعة العطايا وكريم الأيادي وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين، وأعظم ذلك هدايته خاصته من عباده إلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، إلى غير ذلك من نعمه وعطاياه. أفيليق بأن يجعل مع من هذا فضله ومنه شريك؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الثالث أن الملك كله لله، لا مالك إلا هو، وجميع الأشياء هو المالك لها المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وفي هذا إثبات لكمال قوته وعزته وقدرته، وأن علمه محيط بكل شيء، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة وحكمته واسعة، وأن له الحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة، وأنه المتصرف في ملكه بما يشاء تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم حكيم خبير، تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض. وهذا من براهين وجوب توحيده كما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما من سوى الله فلا يملك لنفسه نفعا أو ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الرابع أن هذه التلبية متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية، فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء، نوع متعلق بكل صفة على انفرادها ونوع متعلق باجتماعها، وهو كمال على كمال وهو عامة الكمال. والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد، وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال، والملك وحده كمال والحمد كمال، واقتران أحدهما بالآخر كمال. فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته، كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله. وكان في ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. الخامس في قوله لا شريك له، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله من الله والنعمة كلها من الله والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله شركة في الملك أو شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. فهذه خمسة دلائل عظيمة وبراهين جليلة على وجوب التوحيد والإخلاص، اشتملت عليها كلمات التلبية وأرشدت إليها بوضوح وجلاء. وقد قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله تعالى عنه هذا الإهلال بأنه إهلال بالتوحيد لما تضمنته كلمات التلبية من تحقيق الإخلاص ونبذ الشرك وإقامة الحجة والبرهان على ذلك. وفي هذا أيضا دلالة على أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معان، بل لها معنى عظيم ومدلول جليل. ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي عليه يبنى توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات أن يعرف ما دلت عليه من معنى، وأن يستحضر ما تضمنته من دلالة، وأن يحقق ذلك ليكون صادقا في إهلاله، موافقا كلامه حقيقة حاله، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب وأكبر جرم. أجارنا الله جميعا من الشرك، وحمانا من وسائله وذرائعه، ورزقنا التوحيد والإخلاص. إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، نعود للكتاب.
قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في كتابه: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالتلبية، أن الرجال يستحب لهم رفع الصوت بالتلبية، يستحب لهم رفع الصوت بالتلبية. وقد جاء في هذا الحديث حديث السائب بن خلاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فإذا رفع الصوت بالتلبية في حق الرجال، قال أصحابك، هذه سنة من السنن التي تتعلق بالتلبية. ومما ينبه عليه هنا أن السنة أن يرفع كل واحد صوته بالتلبية على حدة، أما التلبية الجماعية سواء بقائد أو بدون قائد، بحيث يكون الجميع يلبون بصوت واحد وبأداء واحد بدءا وانتهاء، هذا لا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإنما السنة أن يلبي كل بمفرده رافعا صوته بالتلبية نشاطه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في ذلك، منهم من ينشط أن يلبي وقتا طويلا، ومنهم من ينشط لوقت قصير، ومنهم أيضا من يريد يقرأ مثلا قرآن، ومنهم إلى آخره. لكن إذا أصبح هؤلاء عودوا أنفسهم على التلبية مع المجموعة، وإذا لبت المجموعة لبى، وإذا انقطعت انقطع، هذا إضافة إلى مخالفته للسنة، فإنه في الوقت نفسه يفوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه يظل ساكتا إلى أن تلبي المجموعة، عود نفسه على التلبية معهم. فالتلبية الجماعية هذه لا أصل لها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه، وفي المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فيما يتعلق بالنساء، المشروع في حق المرأة أن تخفض صوتها بالتلبية، أن تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث المتقدم: ويكره لها، أي المرأة، رفع الصوت بالتلبية. فإذا المرأة تلبي بصوت خافت، يعني يسمعها من حولها من النساء، أما أن ترفع الصوت بحيث تسمع الرجال فهذا أمر تنهى عنه المرأة، وليس لها أن تفعله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاه لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن البيهقي. وعز الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إسناده ضعيف.
هذه آخر المسائل المتعلقة بالتلبية، متى يبدأ بالتلبية ومتى ينتهي، متى تبدأ التلبية ومتى تنقطع أو يتوقف عنها. الحاج والمعتمر على حد سواء، التلبية تبدأ من حين الإحرام سواء كان حاجا أو معتمرا، تبدأ التلبية من حين أن يهل بالنسك يبدأ يلبي. إذا قال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قال لبيك اللهم حجا، بعد ذلك مباشرة يبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك، منطلقا إلى مكة متجها إليها وهو يلبي، كلما نشط للتلبية لبى. متى يتوقف الحاج عن التلبية ومتى يتوقف المعتمر عن التلبية؟ كلاهما يبدأ التلبية كما عرفنا عند الإهلال، عندما يهل بالنسك الذي أهل به يبدأ بالتلبية. حتى الحاج الذي يهل بالحج من مكة لكونه متمتعا في اليوم الثامن تبدأ التلبية معه للحج بعد إهلاله مباشرة، عندما يقول لبيك اللهم حجا يشرع في التلبية. متى تنقطع التلبية في حق الحاج وأيضا المعتمر؟ جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. إذن الحاج مشروع له أن يستمر في هذه التلبية في طريقة إلى عرفات يوم التروية، وفي طريقة إلى عرفات، وفي عرفات، وأيضا عندما يدفع إلى المزدلفة وفي المزدلفة، وأيضا عندما يفيض إلى منى. هذا الوقت كله وقت تلبية، كله وقت تلبية واستكثار من التلبية. تنقطع التلبية عند رمي الجمار كما جاء في هذا الحديث في صحيح البخاري: لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. ما المراد بحتى رمى الجمرة؟ هل تنقطع التلبية عند بدء الرمي بحيث أنه يتوقف عن التلبية عند بدء الرمي ثم يشتغل بالتكبير مع كل حصاد، أو أنه يلبي أيضا في أثناء الرمي، في أثناء الرمي وتنقطع التلبية بانقطاع الرمي؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول أن التلبية تستمر إلى أن يبدأ بالرمي يتوقف عن التلبية ويكبر مع كل حصاد، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن التلبية تستمر، يعني يقول الله أكبر ويرمي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويرمي يقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك، في أثناء الرمي يلبي، في أثناء الرمي يلبي. هذا القول الثاني لأهل العلم، ويشهد لذلك هذا الحديث، حديث ابن عباس قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصات، ثم قطع التلبية مع آخر حصات، ثم قطع التلبية مع آخر حصات. فهذا يفيد أنه كان يلبي حتى أثناء الرمي، لكن بمجرد انتهاء الرمي عند أهل العلم بإجماعهم تنتهي التلبية، تنتهي التلبية. فهذا فيما يتعلق بانقطاع التلبية في الحج. المعتمر يبدأ التلبية من الميقات، ومتى تنقطع التلبية، ومتى تنقطع التلبية؟ قال: أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يلبي من حين الإهلال بالعمرة إلى أن يصل بيت الله. فإذا وصل بيت الله وأراد الشروع في الطواف قال الله أكبر، يتوقف حينئذ عن التلبية. هذه المسائل، مسائل تتعلق بالتلبية، ويأتي من بعدها مسائل تتعلق بدخول المسجد الحرام والطواف وغير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أعطني أوراقي. ذكرت في هذه الأوراق أن التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيها خمسة براهين للتوحيد، فيها خمسة براهين للتوحيد. من يذكر لنا هذه البراهين إجمالا؟ وله الأوراق والكتاب. من يذكر لنا هذه البراهين؟ وقد سمعناها قبل قليل، فيها خمسة براهين على التوحيد، من يذكرها لنا إجمالا بدون شرح وبدون تفصيل وبدون ذكر للأدلة إجمالا؟ تفضل يا أستاذ، ليتك ترفع الصوت. أيوة، هذه الكلمات، كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اشتملت على خمس براهين ودلائل للتوحيد، اشتملت على خمس براهين ودلائل للتوحيد. السؤال: ما هي هذه البراهين التي اشتملت عليها كلمات التلبية؟ نعم، الأول: طيب، على العموم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، تفضل يا أخي. الأول الحمد، البرهان الأول الحمد، والثاني النعمة، والثالث الملك، الرابع سمعتك، لا من يعدد الخمس؟ نعم، كيف بقي ما يزال؟ نعم، اطلاقا ما اسمع صوتك. الأول الحمد، الثاني النعمة، ها؟ الملك كله لله، ها؟ الثناء على الله بماذا؟ ها؟ الخامس؟ جوابك هو أقرب جواب، لكن بقي الرابع. الرابع بقي. كلامك جميل، لكن البرهان الرابع، البرهان الرابع، ها؟ الرابع مأخوذ من الاقتران، الاقتران، اقتران الحمد والملك. وعلى كل حال هذه النسخ لعل الإخوة الذين شاركوا في الإجابة يسامحونني أن أهديها للشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: توفي والدي يوم الجمعة وكان آخر كلامه أول آية من سورة الكهف.
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي والدي يوم الجمعة وكان آخر كلامه أول آية من سورة الكهف ولم يزد شيئا بعدها، فهل هذا من حسن الخاتمة؟ ونسألكم الدعاء له ولأموات المسلمين.
إن شاء الله أن ذلك من الأمارات وعلامات حسن الختام، إذا مات العبد وهو يقرأ القرآن. والذي يظهر من سؤال هذا السائل أن والده في يوم الجمعة على عادته يقرأ سورة الكهف، وشرع على عادته يقرأ هذه السورة، فأول ما بدأ بالآية الأولى قبض الله روحه على هذه الحال. فلا شك أن هذا من الأمارات والعلامات على حسن الختام. مات وهو يتلو القرآن، مات وهو يتلو القرآن. ومن الناس والعياذ بالله يموت وهو يغني. قال ابن القيم رحمه الله: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا، يعني على الأغاني واللهو والباطل. فبعض الناس يموت على القرآن وعلى ذكر الله، بعضهم يموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يموت وهو يعاقر المنكر خمرا أو فاحشة أو غير ذلك، يموت وهو يعاقر المنكر والعياذ بالله والفاحشة. فلا شك أن كون الإنسان يقرأ القرآن أو بدأ شرع في قراءة القرآن وتوفاه الله عز وجل على هذه الحال، لا شك أن هذا من علامات حسن الختام. وعدد من الصحابة وأهل العلم والفضل ذكر في تراجمهم أن بعضهم مات يقرأ القرآن وبعضهم مات ساجدا لله سبحانه وتعالى، بعضهم مات وهو يكرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمأثور عنهم في ذلك كثير جدا. فهذا إن شاء الله أنه من علامات وأمارات حسن الختام. غفر الله لوالدك ورحمه ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن للطائف أن يقبل يده إذا أشار بها للحجر الأسود؟
لا، لا يقبلها، لا يقبل يده إذا أشار إلى الحجر، لأن هذا التقبيل بالإشارة فقط ليس له أصل، وإنما إذا تمكن أن يلمس الحجر بيده ويقبل يده لملامستها للحجر، نعم. أما بمجرد الإشارة، وهذا يفعل كثير من الحجاج والمعتمرين، فليس له أصل، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل شراء سند الهدي من المدينة قبل من قبيل استصحاب الهدي، وهل يلزم فاعله أو يلزم فاعله بالقران في الحج إن كان متمتعا؟
شراء السند هذا لا يعد حملا للهدي ولا سوقا له، لا يعد حملا للهدي ولا يعد أيضا سوقا للهدي. وحمل الهدي وسوقه معروف، أن يسوقه يمشي معه الهدي أو يركبه معه في سيارته. فأما شراء الهدي أو شراء السند أو دفع الهدي وقبض السند فهذا توكيل لهذه الجهة المختصة بهذا الأمر أن يقوم نيابة عنه يوم النحر أو أيام التشريق بذبح بشراء الهدي وذبحه في ذلك الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، وهل التسليم يكون يمينا فقط؟
نعم، رفع اليدين في صلاة الجنازة والله تعالى أعلم أنه من الأعمال المشروعة في الصلاة، وأنه يكبر يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، والثاني يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يسلم تسليمة واحدة على يمينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي القيام بعمرة بدلا عن أبي المقعد صحيا؟
الاعتمار أو الحج عن الغير يجوز في حالات ثلاث: عن الميت، وعن الكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر والركوب، وعن المريض مرضا لا يرجى برؤه. وإذا كان والدك كبير سن ولا يستطيع السفر والركوب فلك أن تعتمر عنه أو تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهل ختم القرآن مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كختمه ألف مرة فيما سواه؟
هذا الفضل إنما جاء في الصلاة، قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، فلا يقال إن الذكر فيه بألف، وإن القراءة بألف، وإن الصدقة فيه بألف وغير ذلك، وإنما الحديث جاء في الصلاة خاصة، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. ولا شك أن جلوسك في هذا المسجد واغتنامك لوجودك فيه بقراءة القرآن وختمه، لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة العظيمة التي لك فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل، وهو من حفظ وقتك، لأن الملاحظ في بعض الحجاج والزوار هدانا الله وإياهم يشتغلون بأعمال وأمور هي من المضيعة للوقت، هي من المضيعة للوقت، فإذا جلس في هذا المسجد وحفظ وقته وقرأ القرآن وختم القرآن وأيضا اشتغل بذكر الله عز وجل وانتظار الصلاة بعد الصلاة وحضور حلق العلم ونحو ذلك، كل هذا لا شك أنه من أبواب الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من نوى الحج متمتعا وأتى بعمرة التمتع ثم بعد ذلك توفي قبل الإهلال بالحج، فهل تسقط عنه فريضة الحج أم يحج عنه أولاده؟
لا، هو يعتبر في هذه الحال أدى العمرة ولم يؤدي الحج، أدى العمرة ولم يؤدي الحج، اعتمر ولم يحج، فإن تيسر لأولاده أن يحجوا عنه أو ينيبوا ويستخرجوا من ماله أيضا إن كان ليس عندهم أو نحو ذلك ليؤدى الحج عنه، فلا شك أن هذا مطلوب لأنه أدى العمرة وبقي عليه الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هل ورد في العشر الأول من ذي الحجة فضل؟
هل
ورد في العشر الأول من ذي الحجة فضل؟
العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل أيام السنة على الإطلاق، واعتبارا من هذه الليلة بعد غروب الشمس تدخل هذه العشر المباركة، تدخل هذه العشر المباركة. وقيل إن الله عز وجل في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، أنه قسم بهذه الأيام والليالي الفاضلة التي هي الأول من عشر ذي الحجة، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأيام الأول من ذي الحجة أو الليالي الأخيرة من رمضان، أو الليالي الأخيرة من رمضان. واختار الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم أن الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي العام كلها، وأن الأيام الأول الأيام العشر الأول من ذي الحجة خير أيام السنة كلها. ولاحظ الليالي الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، والأيام الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة خير الأيام، وفيها يوم النحر أعظم الأيام، اليوم العاشر من ذي الحجة. فإذا هذه العشر العشر الأول من ذي الحجة هي عشر مباركة، بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فالعمل الصالح أفضل ما يكون في هذه العشر. إذا ماذا نصنع في هذه العشر؟ ماذا نصنع في هذه العشر؟ العشر باب رحب لجميع الأعمال الصالحة، لجميع الأعمال الصالحة. اجتهد ما استطعت، وأعظم العمل الصالح الفرائض، فرائض الإسلام. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا العشر المباركة يحرص الإنسان مع محافظة على الصلاة أن يزداد. إذا كان مثلا يصل إلى المسجد قبيل الإقامة مثلا بقليل، ليصل إلى المسجد في العشر مع الأذان أو بعده مباشرة، وليجلس أيضا بعد الصلاة إذا كان معتادا يقوم بسرعة ليجلس وليطمئن. فالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هو أهم ما يكون. والمجال متاح للعبد في جميع الأعمال الصالحة، الصلوات فرضها ونفلها، الصيام نفلا يصوم ان تيسر له التسع الأول كاملة، إلا إن كان حاجا لا يصوم يوم عرفة، ان تيسر له الصيام ولا يشق عليه فإنه يصوم. كذلك الصدقة، قراءة القرآن، الاكثار من ذكر الله، التكبير والتهليل والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين وصلة الأرحام، الصدقات، أنواع الأعمال الصالحات. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فلا شك أن هذه فضيلة عظيمة ورفيعة جدا لهذه العشر المباركة. ومن أهم ما يكون علينا أيها الإخوة الكرام أن نستشعر فضل هذه العشر ومكانتها العظيمة، وأن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا بلوغ العشر. كم من أناس اخترمتهم المنية قبل دخول هذه العشر، فيحمد الله على التوفيق والتيسير، ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة في هذه العشر وعموم أوقاته على ذكره وشكره وحسن عبادته. والعشر المباركة هي ميدان للتجارة الرابحة، والتجار تجار الدنيا لهم مواسم هذه لا يفوتها مهما كان الأمر، حتى لو كانت صحته فيها ما فيها يتغلب على وضعه الصحي ولا يفوت تلك المواسم. وتجده في تلك المواسم، مواسم التجارة الدنيوية، مرتب لها برامج تجارية دقيقة جدا، بحيث يحاول أن يحصل على أكبر ربح وأعظم مكسب. وهذه العشر المباركة هي فرصة ثمينة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة، فرصة عظيمة وثمينة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة. فينبغي علينا أجمعين أن نستشعر فضل هذه العشر المباركة، وألا تمر العشر علينا مثل مرور سائر الأيام، بل علينا أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا فيها خيرا جدا واجتهادا ونشاطا وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل في علاه ونلجأ إليه سبحانه وتعالى ونبرأ من الحول والقوة، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. نسأله عز وجل أن يعيننا أجمعين في هذه العشر المباركات وفي كل وقت وحين على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، قال حفظه الله تعالى: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة، ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله، وفي بعضها لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك، وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه مسائل عظيمة ومهمة تتعلق بالتلبية، والتلبية شعار الحج، وهي تتكرر مع الحاج في انطلاقه من الميقات إلى بيت الله العتيق، وفي تنقلاته بين المشاعر، فهو دائما يردد لبيك اللهم لبيك. وربما أن بعض الحجاج الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى همة وحرصا ونشاطا، ربما أنه يقول هذه التلبية في حجه مئات وربما آلاف المرات، يردد هذه الكلمات الجليلة العظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما من شك أيها الإخوة الكرام أن من الأهمية بمكان أن يكون الملبي على علم بمعاني ومدلولات كلمات التلبية، لا أن يكون مرددا لكلمات لا يعي معناها ولا يدري ما مقصودها. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن الأذكار الشرعية والأدعية المأثورة تكون ضعيفة التأثير وربما عديمة التأثير إذا كان المرء يرددها دون أن يعي ما تدل عليه ودون أن يفهم ما مقصودها ومدلولها. ولهذا من الأهمية بمكان أن يكون الملبي مستشعرا معاني كلمات التلبية ومدلولاتها العظيمة. وفي الجملة هذه الكلمات كلمات توحيد وإخلاص، وكلمات براءة من الشرك والتنديد، وكلمات استجابة لله سبحانه وتعالى، وكلمات إقرار لله عز وجل بالفضل والنعمة والملك لا شريك له، فهي كلمات عظيمة اشتملت على أجل المعاني وأعظمها وأرفعها على الإطلاق، وهي كما قدمت شعار الحج،
كما أن التكبير شعار الصلاة. الصلاة عندما تنتقل فيها من ركن إلى ركن ومن عمل إلى عمل تكبر، والحج عندما تنتقل من مشعر إلى مشعر ومن موضع إلى موضع تلبي، لبيك اللهم لبيك. فالتلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج. وعلى الملبي المردد لهذه الكلمات العظيمة أن يعنى بفهم معناها والإتيان بها وفق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ووفق هديه القويم صلى الله عليه وسلم. وكلمة لبيك التي تكررت في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تكررت أكثر من مرة في كلمات التلبية. وكلمة لبيك هي كلمة استجابة وامتثال وقبول وانقياد، دعاهم رب العالمين لحج بيته الحرام فكان الجواب لبيك، دعاهم إلى حج بيته الحرام فكان الجواب لبيك، لبيك اللهم لبيك. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك مشيا وراكبين، رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يأتون من كل فج أي ملبين النداء ومستجبين أمر الله سبحانه وتعالى وممتثلين ما دعاهم إليه سبحانه وتعالى. ولاحظ أن لبيك هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الحاج لم تأتي إلا بمشقة وجهد وسفر وعناء وأموال تنفق وتغرب عن البلدان وترك لأعمال الإنسان ومصالحه وأعماله، أمور كثيرة ضحى بها من أجل أن يتشرف وأن يشرف بهذا الشرف العظيم فيقول لبيك. وهذا والله شرف، شرف لك أيها المؤمن أيما شرف أن تكون من هؤلاء الذين جاءوا إلى الميقات ميممين بيت الله العتيق لأداء هذه المناسك العظيمة والأعمال الجليلة قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا هذه الكلمة العظيمة كلمة التلبية لم تأتي إلا بعد جهد وعناء ومشقة وإنفاق أموال واغتراب عن البلد والوطن وما إلى ذلك، فهي نعمة من أعظم النعم ومنة من أجل المنن التي أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بها. نعم أيها الأخ الكريم، من نعمة الله عليك ومنه وفضله أن جعلك من أهل لبيك، من نعمة الله سبحانه وتعالى عليك ومنه وفضله أن جعلك من أهل لبيك، أن أكرمك بأن تردد هذه الكلمات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعرفنا أن هذه الكلمة لبيك كلمة استجابة معناها أنا مستجيب، ويتصلح في استعمال الإنسان المعتاد، مثل لو أن الأب دعا ابنه يا فلان من المناسب أن يقول في إجابته لبيك، أي أنا مستجيب، بمثابة قوله نعم، مثابة قوله أنا مستجيب لما دعا تريد. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو الواحد من أصحابه يقول في جوابه للنبي أو استجابته للنبي عليه الصلاة والسلام لبيك. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ: قلت لبيك يا رسول الله، قلت لبيك يا رسول الله. ويأتي في بعض الألفاظ: لبيك وسعديك. فهذه الكلمة كلمة استجابة، والمعنى في التلبية في الحج: دعوتنا يا ربنا للحج فأجبنا النداء، فها نحن نقول ونردد لبيك اللهم لبيك. وينبغي على الملبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه التلبية العظيمة أن يستفيد منها، لأنها في الحقيقة تعتبر مدرسة تربي الحاج على تحقيق الاستجابة لله. دعاك الله سبحانه وتعالى للحج فماذا قلت؟ دعاك الله سبحانه وتعالى للحج فماذا قلت؟ لبيك اللهم لبيك. أيضا تفكر، تفكر أيها الملبي، قد دعاك الله سبحانه وتعالى إلى أعمال أعظم من الحج، هل أنت من المستجيبين أو لست من المستجيبين؟ تفكر في ذلك. كل يوم تدعى 5 مرات فرضا لازما متعينا متأكدا واجبا إلى الصلوات 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هل أنت تجيب هذا النداء أو لا؟ الحج يحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى ارتحال، ويحتاج إلى غربة، إلى غير ذلك. الصلاة في اليوم 5 مرات ولا تحتاج إلى ما يحتاج إليه الحج. والصلاة أهم من الحج وأعظم، ومكانتها من الدين أعلى وأرفع، فإذا يحاسب نفسه مع الصلاة، يحاسب نفسه مع الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، يحاسب نفسه مع الصيام، يحاسب نفسه مع أمر أعظم من هذا كله، أعظم من الصلاة والصيام والحج، ألا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه التلبية، ولا سيما أنك أيها الحاج ترددها كثيرا في طريقك إلى مكة، وترددها بين المشاعر 10 أو 100 أو 1000 المرات، فلا بد أن يستفيد منها الملبي فائدة عظيمة في عبوديته لله واستجابته لأمر الله وطواعيته لله سبحانه وتعالى وانقياده لشرع الله سبحانه، حتى يكون من الملبين حقا وصدقا. من الأمور المؤسفة، من الأمور المؤسفة وإن كانت قليلة لكن تذكر، وإن كانت قليلة ونادرة لكن تذكر ولها وجود، ويحدثنا بعض الأفاضل عنها. بعض الحجاج حتى في أيام الحج وفي عرفات وفي منى وفي المزدلفة، في هذه الأوقات يتهاون في الصلاة، يتهاون في الصلاة، يرفع صوته: لبيك اللهم لبيك، ويأتي وقت الصلاة ويتهاون فيها. أما يستحي من الله سبحانه وتعالى؟ أما يستحي من الله يرفع صوته: لبيك اللهم لبيك، ثم يقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يستجيب للنداء. والصلاة أعظم من الحج، ومكانته أرفع من الحج. إذن أين التلبية؟ أين الاستجابة؟ أين الامتثال؟ أين الانقياد؟ أين الطواعية؟ أين حقيقة قولك لبيك اللهم لبيك؟ إذا كنت تدعى إلى الصلاة وتنادى إلى الصلاة ثم تتهاون وتتكاسل، أين حقيقة لبيك اللهم لبيك؟ ولهذا ينبغي على الملبي أن يستفيد حقا وصدقا من هذه التلبية العظيمة تحقيقا للاستجابة والطواعية والامتثال لأمر الله عز وجل. وعندما تتكرر لبيك اللهم لبيك، هذا يعني استجابة من بعد استجابة، وانقياد من بعد انقياد، وامتثال من بعد امتثال، ففيه تأكيد الطواعية والامتثال والانقياد لأمر الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
هذا ذكر لصفة التلبية وبيان للألفاظ التي كان يقولها ويرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يلبي. جاء في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه كلمات التلبية التي كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرددها. لبيك اللهم لبيك، عرفنا أن معنى لبيك أي إجابة وامتثال وانقياد وطواعية لأمرك يا الله، دعوتنا فقلنا لبيك أي استجبنا لك يا الله. واللهم أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت يا النداء من أولها وعوض عنها بالميم الساكنة في آخرها فأصبحت اللهم، هي بمعنى يا الله. ولهذا ما يصلح أن يقال يا اللهم، لا يصلح أن يقال يا اللهم. لماذا؟ لأن الميم الساكنة التي في الآخر عوض عن يا النداء المحذوفة في الأول، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يصلح أن يقال يا اللهم، وإنما يقال يا الله أو تحذف يا النداء ويعوض عنها بالميم فيقال اللهم. إذن اللهم التي تتكرر كثيرا معك في الأدعية معناها يا الله، معناها يا الله. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك أي لبيك يا الله، أنا لبيت نداءك يا الله. والله هو المألوه المعبود الذي له الذل والخضوع والعبودية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا معنى اسم الله، أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله أي الإله الذي له صفات الجلال والكمال والعظمة، والذي له وحده العبودية، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولهذا جاء في بعض صيغ التلبية الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لأن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. كل من يعبد دون الله أيا كان فعبادته باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال في سورة الرعد له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. لبيك اللهم لبيك، أي لبيك يا الله أنا مستجيب لك إجابة من بعد إجابة، وانقيادا من بعد انقياد، وامتثالا من بعد امتثال. ثم يقول لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، أي أنا مستجيب استجابة خالصة لك لا شريك لك، أنت المعبود بحق وأنت المقصود بحق وأنت الملتجأ إليه بحق، لا معبود بحق سواك. الأمر أمرك والشرع شرعك والحكم حكمك ونحن عبيدك، لبيك لا شريك لك. فهذا فيه البراءة من الشرك، البراءة من الشرك، والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. من دعا غير الله أشرك، من استغاث بغير الله أشرك، من ذبح لغير الله أشرك، من نذر لغير الله أشرك، من صرف شيئا من العبادة لغير الله أشرك. العبادة لله، لبيك لا شريك لك، أي لا أجعل معك الشركاء ولا أجعل معك الأنداد والنظراء، بل أتبرأ من ذلك كله براءة وخلوصا من الشرك، لبيك لا شريك لك. ثم يقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما ذكر التوحيد والإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ذكر البراهين والدلائل في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكما أن الله عز وجل لا معبود بحق سواه، فهو كذلك لا شريك له في النعمة والملك والتصرف والتدبير، تفرد وحده بالخلق والعطاء والنعمة لا شريك له، فيجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. إن الحمد، قال إن الحمد والنعمة لك، الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته وأيضا على نعمه وعطاياه ومننه وآلائه. وقول والنعمة لك، النعمة محلاة بأل تفيد الاستغراق، أي جميع النعم لك، كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قوله والنعمة هذا ليس إشارة إلى نعمة معينة، وإنما هو للاستغراق، أي جميع النعم لك. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كلها لله عز وجل، قل ما شئت، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة البدن، نعمة الخطى، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة المركب، نعمة المسكن، أعظم من ذلك كله نعمة الدين النعمة كلها لله، هو المنعم وهو المتفضل. فعندما تقول النعمة لك تستشعر أن كل نعمة بك هي من الله، هو المنعم وهو المتفضل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والملك، الملك لله عز وجل، الملك لله، فالله عز وجل هو الملك لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وله ملك كل شيء سبحانه وتعالى. فالملك كله لله رب العالمين لا شريك له، أي لا شريك له في النعمة، ولا شريك له في الحمد، ولا شريك له في الملك. فإذا يجب أن لا يجعل معه شريك في العبادة، كما أنه تفرد وحده بالخلق والرزق والملك والإنعام، فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن يخلص له الدين. جاء في رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية قال لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة دون لا شريك لك في آخره، دون لا شريك لك في آخره. ورواه النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، كان من تلبيته، أي تلبيته المعتادة المتكررة التي مرت معنا. ومن تلبيته أي أحيانا يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وقوله لبيك إله الحق أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها، خبرها ما هو؟ محذوف، تقديره حق أو بحق، يدل عليه مثل هذا الحديث لبيك إله الحق، والآيات التي مرت معنا ذلك بأن الله هو الحق، وقال له دعوة الحق. فلا إله إلا الله أي لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله. أما من يؤله غير الله فإن ذلك بالباطل، فإن ذلك بالباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وجاء في صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذه التلبية لا بأس أن يؤتى بها في بعض المرات، لا بأس أن يؤتى بها في بعض المرات. وفيها يقول لبيك لبيك وسعديك، وقوله وسعديك هذه كلمة تقال في الاستجابة تدل على أن هذا المستجيب مستجيب بكل ارتياح وكل انشراح صدر. عندما يقول المجيب للنداء لبيك وسعديك أي أنا مستجيب، وأيضا هذه الاستجابة هي استجابة بكل ارتياح وانشراح صدر. ومعنى وسعديك أي إسعاد، وتكرارها أي إسعاد من بعد إسعاد، فتعني هذه الكلمة ارتياح وانشراح صدر لهذا المستجيب لمن دعاه وناداه. قال لبيك وسعديك. وقوله والخير في يديك أي أن الفضل كله بيد الله، يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء. وقوله لبيك والرغباء إليك والعمل، الرغباء أي الطلب والسؤال والالتجاء، إنما هو إليك. فالرغباء إليك أي رغبتنا وطلبنا وسؤالنا إليك، لا نلجأ إلا إليك، لأن الخير كله بيديك، فالرغباء إليك لأن الخير كله بيديك، أنت المعطي المانع القابض الباسط المعز المذل الذي بيدك ملكوت كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال والرغباء إليك والعمل أي العمل إنما يتوجه فيه ويقصد به الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب آداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك.
هذا أيها الإخوة الكرام شرح وبيان لمعاني ومدلولات كلمات التلبية، وأنها كلمات مشتملة على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك. إثبات التوحيد عندما تقول لبيك اللهم لبيك، والبراءة من الشرك عندما تقول لا شريك لك. وفيها إثبات للتوحيد بنوعيها العلمي والعملي، العملي في أولها والعلمي في آخرها، في قولك إن الحمد والنعمة لك والملك. والتوحيد نوعان علمي وعملي، توحيد نوعان علمي وعملي. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا عملي. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا علمي. فالله خلقنا للعلم والعمل، فالتوحيد نوعان علمي وعملي، والتلبية اشتملت على نوعي التوحيد أو على التوحيد بنوعيها العلمي والعملي. والتلبية هي مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله، وانتبه لهذه الفائدة فهي ثمينة جدا، معنى لا إله إلا الله موجود في التلبية. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا موجود في التلبية. فإن قول الملبي لبيك اللهم هذا بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك هو بمعنى لا إله. ففي التلبية في قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا فيه معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا موجود في كلمات التلبية. والحج عبادة كغيره من العبادات، لا بد في قبوله من شرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا اشتملت كلمات التلبية على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء، وهذا كله موجود في قولك في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى التي أكرم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وأكرم بها أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان أهل الشرك والكفر يلبون ويحجون البيت قبل الإسلام، لكنهم يخلطون التلبية بالشرك، يخلطون التلبية بالشرك، فيقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيضعون فيها الشرك والعياذ بالله، يجعلون مع الله الشريك ويقولون: نحن نعتقد أن هذا الشريك لا يملك شيئا وأنه مملوك لله. قالوا: نحن إنما نتخذه شفيعا ووسيطا لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهذه التلبية التي يلبي بها والعياذ بالله أهل الشرك يمزجون بها الشرك بالله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم يلبون، إذا سمع المشركين يلبون يقولون لبيك لا شريك لك، يستوقفهم عند هذا الحد: لبيك لا شريك لك. يقول: يكفي يكفي، لا تزيدوا على هذا، لأن الزيادة التي يزيدونها هي ماذا؟ الشرك والعياذ بالله. فكانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال: ويلكم، قد يعني يكفي يكفي، لا تزيدوا على هذا الكلام، لأن الزيادة التي يزيدونها على هذا الكلام شرك وتنديد، شرك وتنديد. فكانوا يقولون حتى مع زجرة لهم ونهيه يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله، إلا شريكا هو لك، يعني لا شريك لك، إلا نستثني من ذلك وجود شريك لك هو مملوك لك نعتقد وأنت تملكه وهو لا يملك شيئا. وهذا من سفه عقول هؤلاء وضلالهم العظيم، كيف أنهم يسوون أحجارا وأوثانا وأصناما لا تملك هم، لا تملك باعتقادهم هم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك لنفسها النفع فضلا عن أن تملكه لغيرها، ولا تملك لنفسها الدفع فضلا أن تملكه لغيرها، فكيف يسوونها بالله ويقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا يدل على السفه العظيم والضلال المبين الذي تلوث به وتلطخ به هؤلاء أهل الشرك. والفائدة العظيمة التي تستفيدها أنت أيها المؤمن عندما تسمع وتعلم أن المشركون كانوا بهذه الصفة، أن تحمد الله عز وجل أن خلصك وأنقذك من هذا الشرك. والله لولا نعمة الله عليك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفت ذلك، لكن الله هداك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه منة الله وفضله إذا عرفت أن أهل الشرك كانوا على هذه الصفة. بل وقت مبعثه عليه الصلاة والسلام نظر الله عز وجل إلى الأرض فمقتهم كلهم، كل أهل الأرض مقتهم أي أبغضهم بغضا شديدا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا قلة قليلة من أهل الكتاب، وإلا جميع من على الأرض من العجم والعرب كلهم خيم عليهم الضلال وغطاهم الباطل تغطية تامة، فأصبحوا كلهم أهل شرك وكفر وثنية وضلال. فأكرمنا الله عز وجل ببعثة هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، خلص الله الناس ببعثته من الشرك والكفر وأنواع الضلالات التي كان يمارسها أهل الجاهلية. ولهذا من المقاصد التي ينبغي أن تكون منك على بال في حجك لبيت الله الحرام أن تعرف نعمة الله عليك بهذا التوحيد، وأن تعرف نعمة الله عليك بهذا البراءة من الشرك، مع أنه وللأسف يوجد بعض الناس وإن كانوا أيضا قلة يحجون ويلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، ولكن بعضهم إذا أراد أن يرفع يديه بالدعاء ماذا يقول؟ حتى في عرفات، والله بعضهم حتى في عرفات يرفع يديه بالدعاء ويقول مدد يا فلان، أعوذ بالله، أين لبيك اللهم لبيك، أين لبيك لا شريك لك، إذا كنت ترفع يديك ثم تنادي غير الله وتستغيث بغير الله وتطلب المدد من غير الله، أين لبيك لا شريك لك؟ هذا تناقض يعد أكبر ما يكون في التناقض، يقول لبيك لا شريك لك ثم يرفع يديه في دعائه ويقول مدد يا فلان، أدركني يا شيخ فلان، حتى بعضهم في عرفات وبعضهم سمع حتى عند البيت، عند بيت الله، أين لبيك، أين لا إله إلا الله التي يرددها إذا كان يستغيث بغير الله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي الذي يدعو غير الله كافر. الدعاء عبادة، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى جل في علاه المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين مهانين. فالدعاء عبادة، إذن كيف يقول لبيك لا شريك لك ويقول لا إله إلا الله ثم إذا رفع يديه في دعائه قال مدد، مدد يا رسول الله أو مدد يا شيخ فلان أو الحقني يا فلان أو غير ذلك من الشرك والعياذ بالله. هل عقل هؤلاء ما يقولون؟ هل فهموا التوحيد؟ هل فهموا كلمات التلبية؟ هل فهموا لا إله إلا الله؟ إذا كانوا يفهمون هذه الكلمات إذن كيف يقعون في هذا التناقض، يعلن بقوله لا لبيك لا شريك لك ويناقض ذلك بفعله عندما يدعو غير الله ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. والشرك محبط للأعمال، الشرك محبط للحج ومحبط للصلاة ومحبط للصيام ومحبط للصدقة ومحبط لجميع الأعمال. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي الأنبياء الوحي ينزل على الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثمة كلمة كنت كتبتها قبل سنوات عنوانها التلبية في الحج، فيها شرح وبيان للتلبية ومعانيها ومدلولاتها وما اشتملت عليه كلمات التلبية من براهين التوحيد ودلائله، فنقف وقفة نستمع فيها إلى هذه الكلمة. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: التلبية بالتوحيد. إن أول ما يبدأ به المسلم من أعمال حجه هو الإهلال بالتوحيد، معلنا من خلال كلمات التلبية العظيمة توحيده لله وحده ونبذه للشرك والتنديد، ثم يمضي راشدا إلى البيت العتيق يردد تلك الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو عالم بما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد ووجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن اتخاذ الشركاء مع الله، مستشعر لذلك مستحضر له، مقر بأن ربه سبحانه المتفرد بالنعمة والعطاء والهبة والنعماء لا شريك له هو المتفرد بالتوحيد لا ند له. ولذا فإن الملبي بهذه الكلمات حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وهذا أصل عظيم وأساس متين يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، الحج وغيره. ولذا قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحذر سبحانه في هذا السياق المبارك من الشرك وأمر باجتنابه، وبين قبحه وسوء عاقبته، وأن فاعله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذا فإن نعمة الله علينا أمة الإسلام عظيمة ومنته كبيرة، أن هدانا لتوحيده ووفقنا لهذا الإهلال العظيم بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد، بعد أن كان أهل الشرك يهلون باتخاذ الأنداد والشركاء، مع أنهم مقرون بأن الخالق لهم هو الله وحده، وأنه المالك لكل شيء، وأنه وحده مول النعمة ومسديها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك إلا وهو يؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي، تقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا، رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد أي كفى، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فهذه حال أهل الشرك والتنديد في تلبيتهم، حيث يدخلون مع الله في التلبية الشركاء والأمداد، ويجعلون ملكها بيده ويقرون بأنها لا تملك شيئا، وهذا ضلال مبين. عافى الله أمة الإسلام منه، وهداهم إلى الإهلال بالتوحيد بتلك الكلمات النيرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متضمن جملة من البراهين العظيمة على وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له، والإقبال عليه وحده بالذل والخضوع والرغبة والرهبة والركوع والسجود والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. وتتلخص هذه البراهين في أمور خمسة: الأول أن الحمد كله لله سبحانه، فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفات الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال. وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وفضله وإحسانه إلى عباده حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمد، ووجد بحمد، وظهر بحمد، وكانت الغاية منه هي حمده. وقد نبه الله سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك، إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. وكل ذلك برهان جلي على أنه وحده المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الثاني أن النعمة كلها لله، لهذا عرفها باللام المفيدة الاستغراق، أي النعم كلها لك يا الله، أنت موليها ومسديها والمنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمه سبحانه على عباده لا حصر لها ولا عد، من جزيل المواهب وسعة العطايا وكريم الأيادي وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين، وأعظم ذلك هدايته خاصته من عباده إلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، إلى غير ذلك من نعمه وعطاياه. أفيليق بأن يجعل مع من هذا فضله ومنه شريك؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الثالث أن الملك كله لله، لا مالك إلا هو، وجميع الأشياء هو المالك لها المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وفي هذا إثبات لكمال قوته وعزته وقدرته، وأن علمه محيط بكل شيء، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة وحكمته واسعة، وأن له الحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة، وأنه المتصرف في ملكه بما يشاء تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم حكيم خبير، تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، وهذا من براهين وجوب توحيده كما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما من سوى الله فلا يملك لنفسه نفعا أو ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الرابع أن هذه التلبية متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية، فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء، نوع متعلق بكل صفة على انفرادها ونوع متعلق باجتماعها، وهو كمال على كمال وهو عامة الكمال. والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد، وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال، والملك وحده كمال والحمد كمال، واقتران أحدهما بالآخر كمال. فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته، كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله. وكان في ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. الخامس في قوله لا شريك له، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله من الله والنعمة كلها من الله والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله شركة في الملك أو شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. فهذه خمسة دلائل عظيمة وبراهين جليلة على وجوب التوحيد والإخلاص اشتملت عليها كلمات التلبية وأرشدت إليها بوضوح وجلاء. وقد قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله تعالى عنه هذا الإهلال بأنه إهلال بالتوحيد لما تضمنته كلمات التلبية من تحقيق الإخلاص ونبذ الشرك وإقامة الحجة والبرهان على ذلك. وفي هذا أيضا دلالة على أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معان، بل لها معنى عظيم ومدلول جليل، ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي عليه يبنى توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات أن يعرف ما دلت عليه من معنى، وأن يستحضر ما تضمنته من دلالة، وأن يحقق ذلك ليكون صادقا في إهلاله موافقا كلامه حقيقة حاله، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد محافظا عليه مراعيا لحقوقه مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب وأكبر جرم، أجارنا الله جميعا من الشرك، وحمانا من وسائله وذرائعه، ورزقنا التوحيد والإخلاص. إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، نعود للكتاب.
قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في كتابه: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالتلبية، أن الرجال يستحب لهم رفع الصوت بالتلبية، يستحب لهم رفع الصوت بالتلبية. وقد جاء في هذا الحديث حديث السائب بن خلاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فإذا رفع الصوت بالتلبية في حق الرجال، قال أصحابك، هذه سنة من السنن التي تتعلق بالتلبية. ومما ينبه عليه هنا أن السنة أن يرفع كل واحد صوته بالتلبية على حدة، أما التلبية الجماعية سواء بقائد أو بدون قائد، بحيث يكون الجميع يلبون بصوت واحد وبأداء واحد بدءا وانتهاء، هذا لا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإنما السنة أن يلبي كل بمفرده رافعا صوته بالتلبية نشاطه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في ذلك، منهم من ينشط أن يلبي وقتا طويلا، ومنهم من ينشط لوقت قصير، ومنهم أيضا من يريد يقرأ مثلا قرآن، ومنهم إلى آخره. لكن إذا أصبح هؤلاء عودوا أنفسهم على التلبية مع المجموعة، وإذا لبت المجموعة لبى، وإذا انقطعت انقطع، هذا إضافة إلى مخالفته للسنة، فإنه في الوقت نفسه يفوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه يظل ساكتا إلى أن تلبي المجموعة، عود نفسه على التلبية معهم. فالتلبية الجماعية هذه لا أصل لها في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه، وفي المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فيما يتعلق بالنساء، المشروع في حق المرأة أن تخفض صوتها بالتلبية، أن تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث المتقدم: ويكره لها، أي المرأة، رفع الصوت بالتلبية. فإذا المرأة تلبي بصوت خافت، يعني يسمعها من حولها من النساء، أما أن ترفع الصوت بحيث تسمع الرجال فهذا أمر تنهى عنه المرأة، وليس لها أن تفعله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاه، ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن، وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاه لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن البيهقي، وعزى الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إسناده ضعيف.
هذه آخر المسائل المتعلقة بالتلبية، متى يبدأ بالتلبية ومتى ينتهي، متى تبدأ التلبية ومتى تنقطع أو يتوقف عنها. الحاج والمعتمر على حد سواء، التلبية تبدأ من حين الإحرام، سواء كان حاجا أو معتمرا تبدأ التلبية من حين أن يهل بالنسك، يبدأ يلبي. إذا قال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قال لبيك اللهم حجا، بعد ذلك مباشرة يبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك، منطلقا إلى مكة متجها إليها وهو يلبي، كلما نشط للتلبية لبى. متى يتوقف الحاج عن التلبية ومتى يتوقف المعتمر عن التلبية؟ كلاهما يبدأ التلبية كما عرفنا عند الإهلال، عندما يهل بالنسك الذي أهل به يبدأ بالتلبية. حتى الحاج الذي يهل بالحج من مكة لكونه متمتعا في اليوم الثامن تبدأ التلبية معه للحج بعد إهلاله مباشرة، عندما يقول لبيك اللهم حجا يشرع في التلبية. متى تنقطع التلبية في حق الحاج وأيضا المعتمر؟ جاء في حديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. إذن الحاج مشروع له أن يستمر في هذه التلبية في طريقه إلى عرفات يوم التروية، وفي طريقه إلى عرفات، وفي عرفات، وأيضا عندما يدفع إلى المزدلفة وفي المزدلفة، وأيضا عندما يفيض إلى منى. هذا الوقت كله وقت تلبية، كله وقت تلبية واستكثار من التلبية. تنقطع التلبية عند رمي الجمار، كما جاء في هذا الحديث في صحيح البخاري لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. ما المراد بحتى رمى الجمرة؟ هل تنقطع التلبية عند بدء الرمي بحيث أنه يتوقف عن التلبية عند بدء الرمي ثم يشتغل بالتكبير مع كل حصاد، أو أنه يلبي أيضا في أثناء الرمي، في أثناء الرمي وتنقطع التلبية بانقطاع الرمي؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول أن التلبية تستمر إلى أن يبدأ بالرمي يتوقف عن التلبية ويكبر مع كل حصاد، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن التلبية تستمر، يعني يقول الله أكبر ويرمي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويرمي يقول الله أكبر لبيك اللهم لبيك، في أثناء الرمي يلبي، في أثناء الرمي يلبي. هذا القول الثاني لأهل العلم، ويشهد لذلك هذا الحديث، حديث ابن عباس قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصات، ثم قطع التلبية مع آخر حصات، ثم قطع التلبية مع آخر حصات. فهذا يفيد أنه كان يلبي حتى أثناء الرمي، لكن بمجرد انتهاء الرمي عند أهل العلم بإجماعهم تنتهي التلبية، تنتهي التلبية. فهذا فيما يتعلق بانقطاع التلبية في الحج. المعتمر يبدأ التلبية من الميقات، ومتى تنقطع التلبية، ومتى تنقطع التلبية؟ قال: أما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، عند بدء الطواف. صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يلبي من حين الإهلال بالعمرة إلى أن يصل بيت الله. فإذا وصل بيت الله وأراد الشروع في الطواف قال الله أكبر، يتوقف حينئذ عن التلبية. هذه المسائل، مسائل تتعلق بالتلبية، ويأتي من بعدها مسائل تتعلق بدخول المسجد الحرام والطواف وغير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أعطني أوراقي. ذكرت في هذه الأوراق أن التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيها خمسة براهين للتوحيد، فيها خمسة براهين للتوحيد. من يذكر لنا هذه البراهين إجمالا؟ وله الأوراق والكتاب. من يذكر لنا هذه البراهين؟ وقد سمعناها قبل قليل، فيها خمسة براهين على التوحيد، من يذكرها لنا إجمالا بدون شرح وبدون تفصيل وبدون ذكر للأدلة إجمالا؟ تفضل يا أستاذ، ليتك ترفع الصوت. أيوة، هذه الكلمات كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اشتملت على خمس براهين ودلائل للتوحيد، اشتملت على خمس براهين ودلائل للتوحيد. السؤال: ما هي هذه البراهين التي اشتملت عليها كلمات التلبية؟ نعم، الأول طيب، على العموم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، تفضل يا أخي. الأول الحمد، البرهان الأول الحمد، والثاني النعمة، والثالث الملك، الرابع سمعتك، لا من يعدد الخمس؟ نعم، كيف بقي ما يزال؟ نعم، اطلاقا ما اسمع صوتك. الاول الحمد، الثاني النعمة، ها، الملك كله لله، ها، الثناء على الله بماذا، ها، الخامس، جوابك هو أقرب جواب، لكن بقي الرابع، الرابع بقي، كلامك جميل، لكن البرهان الرابع، البرهان الرابع، ها الرابع مأخوذ من الاقتران، الاقتران اقتران الحمد والملك. وعلى كل حال هذه النسخ لعل الإخوة الذين شاركوا في الإجابة يسامحونني أن أهديها للشيخ. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: توفي والدي يوم الجمعة وكان آخر كلامه أول آية من سورة الكهف.
أعد.
أحسن الله إليكم، يقول: توفي والدي يوم الجمعة وكان آخر كلامه أول آية من سورة الكهف ولم يزد شيئا بعدها، فهل هذا من حسن الخاتمة؟ ونسألكم الدعاء له ولأموات المسلمين.
إن شاء الله أن ذلك من الأمارات وعلامات حسن الختام، إذا مات العبد وهو يقرأ القرآن، والذي يظهر من سؤال هذا السائل أن والده في يوم الجمعة على عادته يقرأ سورة الكهف، وشرع على عادته يقرأ هذه السورة، فأول ما بدأ بالآية الأولى قبض الله روحه على هذه الحال، فلا شك أن هذا من الأمارات والعلامات على حسن الختام. مات وهو يتلو القرآن، مات وهو يتلو القرآن، ومن الناس والعياذ بالله يموت وهو يغني. قال ابن القيم رحمه الله: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا، يعني على الأغاني واللهو والباطل. فبعض الناس يموت على القرآن وعلى ذكر الله، بعضهم يموت وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يموت وهو يعاقر المنكر خمرا أو فاحشة أو غير ذلك، يموت وهو يعاقر المنكر والعياذ بالله والفاحشة. فلا شك أن كون الإنسان يقرأ القرآن أو بدأ شرع في قراءة القرآن وتوفاه الله عز وجل على هذه الحال، لا شك أن هذا من علامات حسن الختام. وعدد من الصحابة وأهل العلم والفضل ذكر في تراجمهم أن بعضهم مات يقرأ القرآن وبعضهم مات ساجدا لله سبحانه وتعالى، بعضهم مات وهو يكرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمأثور عنهم في ذلك كثير جدا. فهذا إن شاء الله أنه من علامات وأمارات حسن الختام. غفر الله لوالدك ورحمه ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يمكن للطائف أن يقبل يده إذا أشار بها للحجر الأسود؟
لا، لا يقبلها، لا يقبل يده إذا أشار إلى الحجر، لأن هذا التقبيل بالإشارة فقط ليس له أصل، وإنما إذا تمكن أن يلمس الحجر بيده ويقبل يده لملامستها للحجر، نعم. أما بمجرد الإشارة، وهذا يفعل كثير من الحجاج والمعتمرين، فليس له أصل، نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل شراء سند الهدي من المدينة قبل من قبيل استصحاب الهدي، وهل يلزم فاعله أو يلزم فاعله بالقران في الحج إن كان متمتعا؟
شراء السند هذا لا يعد حملا للهدي ولا سوقا له، لا يعد حملا للهدي ولا يعد أيضا سوقا للهدي. وحمل الهدي وسوقه معروف، أن يسوقه يمشي معه الهدي أو يركبه معه في سيارته. فأما شراء الهدي أو شراء السند أو دفع الهدي وقبض السند، فهذا توكيل لهذه الجهة المختصة بهذا الأمر أن يقوموا نيابة عنه يوم النحر أو أيام التشريق بذبح بشراء الهدي وذبحه في ذلك الوقت.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، وهل التسليم يكون يمينا فقط؟
نعم رفع اليدين في صلاة الجنازة والله تعالى أعلم أنه من الأعمال المشروعة في الصلاة، وأنه يكبر يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، والثاني يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يسلم تسليمة واحدة على يمينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي القيام بعمرة بدلا عن أبي المقعد صحيا؟
الاعتمار أو الحج عن الغير يجوز في حالات ثلاث: عن الميت، وعن الكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر والركوب، وعن المريض مرضا لا يرجى برؤه. وإذا كان والدك كبير سن ولا يستطيع السفر والركوب فلك أن تعتمر عنه أو تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهل ختم القرآن مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كختمه ألف مرة فيما سواه؟
هذا الفضل إنما جاء في الصلاة، قال: صلاة في مسجد هذا، صلاة في مسجد هذا، فلا يقال إن الذكر فيه بألف، وإن القراءة بألف، وإن الصدقة فيه بألف وغير ذلك، وإنما الحديث جاء في الصلاة خاصة، قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. ولا شك أن جلوسك في هذا المسجد واغتنامك لوجودك فيه بقراءة القرآن وختمه، لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة العظيمة التي لك فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل، وهو من حفظ وقتك، لأن الملاحظ في بعض الحجاج والزوار هدانا الله وإياهم يشتغلون بأعمال وأمور هي من المضيعة للوقت، هي من المضيعة للوقت، فإذا جلس في هذا المسجد وحفظ وقته وقرأ القرآن وختم القرآن وأيضا اشتغل بذكر الله عز وجل وانتظار الصلاة بعد الصلاة وحضور حلق العلم ونحو ذلك، كل هذا لا شك أنه من أبواب الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من نوى الحج متمتعا وأتى بعمرة التمتع ثم بعد ذلك توفي قبل الإهلال بالحج، فهل تسقط عنه فريضة الحج أم يحج عنه أولاده؟
لا، هو يعتبر في هذه الحال أدى العمرة ولم يؤدي الحج، أدى العمرة ولم يؤدي الحج، اعتمر ولم يحج، فإن تيسر لأولاده أن يحجوا عنه أو ينيبوا ويستخرجوا من ماله أيضا إن كان ليس عندهم أو نحو ذلك ليؤدى الحج عنه، فلا شك أن هذا مطلوب لأنه أدى العمرة وبقي عليه الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هل ورد في العشر الأول من ذي الحجة فضل؟
هل
ورد في العشر الأول من ذي الحجة فضل؟
العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل أيام السنة على الإطلاق، واعتبارا من هذه الليلة بعد غروب الشمس تدخل هذه العشر المباركة، تدخل هذه العشر المباركة. وقيل إن الله عز وجل في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، أنه قسم بهذه الأيام والليالي الفاضلة التي هي الأول من عشر ذي الحجة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأيام الأول من ذي الحجة أو الليالي الأخيرة من رمضان، أو الليالي الأخيرة من رمضان. واختار الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم أن الليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي العام كلها، وأن الأيام الأول، الأيام العشر الأول من ذي الحجة خير أيام السنة كلها. ولاحظ الليالي الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. والأيام الأول من ذي الحجة فيها يوم عرفة خير الأيام، وفيها يوم النحر أعظم الأيام، اليوم العاشر من ذي الحجة. فإذا هذه العشر، العشر الأول من ذي الحجة هي عشر مباركة، بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فالعمل الصالح أفضل ما يكون في هذه العشر. إذا ماذا نصنع في هذه العشر؟ ماذا نصنع في هذه العشر؟ باب رحب لجميع الأعمال الصالحة، لجميع الأعمال الصالحة. اجتهد ما استطعت، وأعظم العمل الصالح الفرائض، فرائض الإسلام. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا العشر المباركة يحرص الإنسان مع محافظة على الصلاة أن يزداد. إذا كان مثلا يصل إلى المسجد قبيل الإقامة مثلا بقليل، ليصل إلى المسجد في العشر مع الأذان أو بعده مباشرة، وليجلس أيضا بعد الصلاة إذا كان معتادا يقوم بسرعة ليجلس وليطمئن. فالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هو أهم ما يكون. والمجال متاح للعبد في جميع الأعمال الصالحة، الصلوات فرضها ونفلها، الصيام نفلا يصوم ان تيسر له التسع الأول كاملة، إلا إن كان حاجا لا يصوم يوم عرفة، ان تيسر له الصيام ولا يشق عليه فإنه يصوم. كذلك الصدقة، قراءة القرآن، الاكثار من ذكر الله، التكبير والتهليل والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين وصلة الأرحام، الصدقات، أنواع الأعمال الصالحات. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فلا شك أن هذه فضيلة عظيمة ورفيعة جدا لهذه العشر المباركة. ومن أهم ما يكون علينا أيها الإخوة الكرام أن نستشعر فضل هذه العشر ومكانتها العظيمة، وأن نحمد الله عز وجل أن يسر لنا بلوغ العشر. كم من أناس اخترمتهم المنية قبل دخول هذه العشر، فيحمد الله على التوفيق والتيسير، ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة في هذه العشر وعموم أوقاته على ذكره وشكره وحسن عبادته. والعشر المباركة هي ميدان للتجارة الرابحة، والتجار تجار الدنيا لهم مواسم هذه لا يفوتها مهما كان الأمر، حتى لو كانت صحته فيها ما فيها يتغلب على وضعه الصحي ولا يفوت تلك المواسم. وتجده في تلك المواسم، مواسم التجارة الدنيوية، مرتب لها برامج تجارية دقيقة جدا، بحيث يحاول أن يحصل على أكبر ربح وأعظم مكسب. وهذه العشر المباركة هي فرصة ثمينة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة، فرصة عظيمة وثمينة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة. فينبغي علينا أجمعين أن نستشعر فضل هذه العشر المباركة، وألا تمر العشر علينا مثل مرور سائر الأيام، بل علينا أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا فيها خيرا جدا، واجتهادا ونشاطا وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل في علاه ونلجأ إليه سبحانه وتعالى ونبرأ من الحول والقوة، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. نسأله عز وجل أن يعيننا أجمعين في هذه العشر المباركات وفي كل وقت وحين على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.
جزاكم الله خيرا.